تقريبا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد فهذه أسئلة من إخواننا الشباب الصوماليين في المنازل الشرقية من بلاد الحبشة نلغيها على فضيلة الشيخ محدث الديار اليمنية المقبل من هذه الواجهة حفظه الله ودفع عنه كل سوء ومكروه ونسأل الله أن يلهمه في السداد والتوفيق إنه على ذلك قدير. السؤال الأول: إن هناك حروبا قائمة في المناطق الشرقية من بلاد الحبشة التي يسكن فيها الصوماليون بين دولة الحبشة المسيحية وبين الشباب الصوماليين، والسبب في هذا أن هؤلاء الشباب كانوا قائمين بدعوة إلى الله في تلك المناطق، وكان من نشاطهم أن فتحوا المعسكرات لتدريب الشباب عسكريا ولتعليمهم دين ربهم، فلم تلبث دولة الحبشة النصرانية الحاقدة أن غارت عليهم وغسلت الكثير منهم وأثرت بعضهم ولا يدرى أين هم الآن، ولا يزال بقية الشباب في الجبال والغابات وفي حرب مستمرة ضد هذه الدولة النصرانية، مع العلم أنهم لا يتمكنون الرجوع إلى أهاليهم ومدنهم لأن هذا سيجعلهم عرضة للقتل والتعذيب. السؤال: فما رأيكم في هذا الحرب؟ هل هو جهاد أم لا مع قلة العدد والعدة؟ وما هي نصيحتكم لهؤلاء الشباب أصابكم الله وأحسن إليه؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من الجهاد في سبيل الله من أسمى شعائر الإسلام، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن إلى آخر الآية. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله رجل: هل يستطيع أن يبلغ درجة المجاهد في سبيل الله؟ فقال: هل تستطيع أن تقوم ولا تفطر وأن تصوم ولا تفطر؟ قال: لا. قال: ولو استطعت ما بلغت منزلة المجاهد في سبيل الله. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فالجهاد في سبيل الله يعتبر شعيرة ضيعها المسلمون، بل سد الباب دونها أعداء الإسلام باسم السلام، وهم يقولون السلام وهم لا يسالمون ويزحفون على بلاد المسلمين ويقتلون الشباب والشيوخ كما في فلسطين وفي غيرها. نعم، في إرتيريا وكذلك في كثير من البلاد الإسلامية، فقد غلق باب الجهاد في سبيل الله. نعم، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فبما أنه لم يشرح أحوال الإخوة القائمين بالجهاد في سبيل الله هنالك لا بد من بيان أمور. نسألهم ألهم أمير؟ وهل الأمير هذا من أهل السنة أم من الحزبيين كالإخوان المسلمين أم هو علماني تظاهر بالإسلام من أجل أن يرتضي على كواهل المسلمين إلى الكرسي؟ فلا بد للجهاد في سبيل الله من أمير. نعم، وهم يحق لهم أن يؤمروا لأنهم يواجهون كفارا، ولأن الكافر ليس له إمارة على المسلم. فرب العزة يقول في كتابه الكريم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم شهدنا من هذا قوله منكم. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تطيعوا أمر المسرفين ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فالكافر ليس له ولاية على المسلم، وإن سكن المسلم في بلده نعم هذا أمر، أله أمير في الجهاد في سبيل الله أم لا أمر آخر؟ هل لهم عدة وعدد يواجهون به أعداء الله كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أعدوا لهم ما استطعتم، وقد كان ماذا في أول الإسلام أو في أول الجهاد؟ بل قبل الجهاد الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويستأذنونه في الجهاد، فلم يأذن لهم الله سبحانه وتعالى حتى علم قدرتهم على مواجهة الأعداء. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. ويقول أيضا مبينا أنه كان في أول الإسلام فرض على المسلم أن يواجه 10 من الكفار. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، فإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إن يكن منكم نعم
لا واحد يقول أما الأولى أو الثانية؟
الثانية.
طيب والأولى فأنت رجعت عليها في الأولى، فإن يكون خيرا إن شاء الله.
نعم
فليكن منكم ماذا؟ مئة صابرة يغلب مئتين، وإن يكن منكم ألفا يغلب ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. نعم، دين وسياسة، فلا بد من بعض المكافأة في ماذا؟ مواجهة الأعداء. فانضل قائل: فأهل بدر كانوا 310 رجلا. نعم، والكفار كانوا نحو 1000. فالجواب أن هناك مسلمين آخرين، وقد بارك الله سبحانه وتعالى في هذا العدد القليل، فقتل وأسر وصارت الهزيمة والغلبة على الكافرين. نعم، هذان أمران. بعد هذا أيضا لا بد من الاستغناء الذاتي. ما تأتي حكومة من الحكومات ولو حكومة إسلامية وتقول: قاتلوا ونحن نساعدكم. نعم، إذا جاء من أهل الخير والتزموا بالمساعدات أمر طيب، أما الحكومات فإنها تعد وتغلب. فالقتال الذي كان بين الجمهورية والملكية، وكانت مصر تساعد الجمهورية والسعودية تساعد الملكية، وصل الملكيون على أسوار صنعاء، وبعدها شاركهم السعوديون وهزموا هزيمة منكرة، أي هزم الملكيون هزيمة منكرة. هذا أمر آخر، قضية حماس، فصدام صدمه الله بالبلاء، قد التزم بأن يساعد المجاهدين في حماس، وبعد ذلك في أسرع وقت قطع المساعدة. أمر ثالث، تحكم أمريكا في الجهاد الأفغاني الذي لم يقم له نظير لعله من 100 سنة أو نحو ذلك. جهاد لو لم يكن إلا أن الله دمر على أيدي الإخوان الإفغانيين والمجاهدين معهم الروس، لكن لما كان هناك مساعدات من الخارج فرضت عليهم ماذا؟ صبغة الله المجددين، رافضيون، فكر أمريكي متحالف مع نجيب، كل بلاء فيه، صوفي أيضا خبيث. أي نعم، هذا هو الذي سينفذ لهم. وبعد ذلك أيضا بعد رباني ثم حروب طاحنة بين المسلمين. فأنا أسأل أيضا، هل هم كلهم أصحاب سنة أن فيهم السني وفيهم الإخواني وفيهم ماذا من الجماعات الأخرى؟ هذا جهاد عاقبته حتى ولو انتصروا إلى أن يوجه كل أحد منهم ماذا؟ مدفعه ورشاشة إلى الآخر. ولن ننسى قضية الجزائر التي كان الشعب متجاوبا معهم، أيما تجاوب لعل لا يوجد له نظير. ولما كانت الحزبية واللفلفة انتهى بها الحال إلى ماذا انتهى بها الحال؟ إلى إن انهدمت. فهكذا أيضا لا بد من الاستغناء الذاتي كما سمعتم، إيجاد الطبيب، وإلا فسيأتي جرحات سنذهب بهم إلى العدو، سيقطعهم العدو. إيجاد الطبيب كذلك أيضا إيجاد القوات الأكفاء لا بد من هذا. فالمهم أنه لا بد من هذا. بقي أيجوز لهم أن يقاتلوا على هذه الحالة؟ يجوز، لكن لو أنهم استكملوا هذه الشروط التي سمعتموها أرجو أن يحقق الله لهم النصر، وإلا فيجوز كما فعل أبو بصير وأبو جندل اللذان كان يتقطعان لعين قريش، ويعني ماذا حتى أتى قريش وإلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يقبل أبا بصير وأبا جندل. فيجوز لهم أنهم يعني يقاتلون على هذه الحالة، لكن يخشى بعد هذا ألا يثبتوا. أما القتال الذي له ثمرة فلا بد أن يكون هناك كما سمعتم تكافؤ، ولو بعض التكافؤ، ويكون هناك استغناء ذاتي، استغناء ذاتي عن الحكومات. ربما تساعدكم حكومة وتضغط عليها أمريكا ألا تساعدكم، ربما تساعدكم حكومة وتعرف أنكم ستقيمون دولة إسلامية تحكم الكتاب والسنة، والحكومات لا تريد دولة إسلامية تحكم الكتاب والسنة كما ينبغي. نعم، فالمهم انه لا بد من هذا، والله المستعان.
السؤال الثاني، ان بعض العلماء اذا سئلوا عن حرب البصمة والقتال مثلا الجهاد هو ام لا، يقولون انه ليس بجهاد وانما هو قتال، فما هو الفرق بين الجهاد والقتال في مثل هذا الموضع؟ ومتى يقال للحروب الدائرة بين المسلمين والكفار انها جهاد، ومتى يقال انها قتال؟
تقدم التي ينبغي أن تكون موجودة في المجاهدين في سبيل الله، ورئيس البوسنة والهرسك سئل في السعودية أأنتم تريدون أن تقيموا دولة إسلامية؟ قال لا، نحن نريد أن نقيم دولة علمانية. والإخوة الذين آتونا من أذربيجان يخبرون عن فساد منتشر في الشيشان. فالمهم هو نعم ما يسمى جهادا، لأن الآخرين ليسوا بمستقيمين، والجهاد لا بد أن تتوفر في المجاهد ما يتوفر في الصحابة، يصبر على الجوع كما صبر الصحابة على الجوع حتى إنهم كانوا يأكلون الشجر. أي نعم، ويصبر على العري حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن قبل الرجال، قالوا خشية أن تنكشف عورات الرجال من ضيق الأجر، يصبر على الغربة. نعم، والصبر على الخروج من الوطن ليس بالسهل، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. نعم، الصبر أيضا على الاستضعاف، وهذا أيضا مرارته عظيمة، أن يأتيك أخوك الكافر أو ابن عمك الكافر يضربك ويربطك. نعم، فربما تتحمل من البعيد والقريب، تتعلم نعم وتتضجر مما يصنع بك. فالمجاهدون إذا كان كثير منهم لا يصلون، أنا عند أن كتب هذا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك الخضراني اليماني في ذلكم الكتاب في قضية الجزائر، يقول كثير من الذين مع الجبهة تقام صلاة الفجر وهم نائمون، الذين يقومون يصلون العدد القليل. وما ظنك بالشيشان؟ وما ظنك بغيرها؟ بقي ماذا؟ من أحب أن يقاتل الكفر سواء في الشيشان أو في نعم أو في البصر والهرسك، لا بأس بذلك، لا نقول له حرام عليك، لكن لا ينوي القتال من أجل كرسي فلان، من أجل أن الرئيس يكون فلانا، أو تنظر مسلم هو أم ليس بمسلم، أم ملتزم أو كاذب في الجبت والطاغوت، أم هو يقول مرحبا بقرارات الأمم المتحدة ومرحبا بقرارات مجلس الأمن. فمن أحب أن يقاتل لله لا لأجل كرسي فلان ولا لأجل كرسي فلان، فلسنا نقول له حرام عليك أن تذهب إلى البشرى والهرسك، ولا نقول حرام عليك أن تذهب إلى الشيشان. ويكون ذهابه من باب قول الله عز وجل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نعم، فنحن نود أن المسلمين في البشرى والهرسك ينتصرون على النصارى، ونود أن المسلمين الشيشان على ما فيهم من البلاء والمخالفة ينتصرون على الشيوعية وعلى غيرها من أعداء الإسلام، وهكذا الإخوة في سوريا نود أنهم ينتصرون على نعم النصارى، وكذلك في الحبشة وغيرها نود أن الإخوة المسلمين ينتصرون على الحبشة. لكن الذي يفتح الله عليه بطلب العلم فأنا أنصحه أن يقبل على طلب العلم، وإن ذهب ذاهب من الذين ليس لهم رغبة في طلب العلم فلا بأس بذلك، والله المستعان.
السؤال الثالث، هل وجود الإمام شرط للقيام بفريضة الجهاد؟ وفي زمن وجود الإمام هل يشترط إذنه أم يجوز القيام بالجهاد دون إذنه؟
لا، في وجود الإمام لا بد من إذنه، ووجود الإمام مثل قتال العصابات لا يشترط وجود الإمام، قتال العصابات لا يشترط وجود الإمام، ولا يشترط أيضا استئذان الإمام، فإنه لم ينقل أن أبا بصير وأبا جندل استأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن يقبع الطريق على قريش، بل الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهما بالرجوع إلى أهلهما. نعم.
السؤال الرابع، هل وجود الإمام الشرعي شرط لإقامة الحدود أم يجوز لجماعة من الناس القيام بهذا العمل مع عدم وجود الإمام، وما هي الشروط المطلوب توفرها في هذا الجماعة في هذه الجماعة وفي الشعب الذي تقام فيه الحدود؟
هم ما يمنعهم من أن يقيموا لهم إماما؟ يختارون رجلا قرشيا، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الأئمة من قريش، ويقول لا يزال هذا الأمر في قريش، ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلافة في قريش، وقد جاء عن 40 صحابيا. وللحافظ بن حجر مؤلف فرد العيش في بيان أو سياق أحاديث الأئمة من قريش، فما يمنعهم من أن يختاروا شخصا قرشيا ويقيموا لهم إماما في بلاد الكفر، ثم بعد ذلك لا بأس أن يقيموا الحدود، ولا بأس أيضا أن ماذا يجاهد تحت ماذا لوائه، والله المستعان. أي نعم يقيمون إماما، هذا الذي كنا نتوقعه من الجهاد الأفغاني، ويعلم الله قبل 5 سنين أو 6 سنين أو قبلها، وأنا أقول أخشى على الجهاد الأفغاني من الإخوان المخلصين. قال لي أبو حاتم العودي أنت الله تضخم الإخوان المسلمين، قلت أنا الله أخشى عليهم أن ينكسوه. وبعد ذلك ماذا كان سياغ يقول الدخول للانتخابات مساومة للإسلام، وما عرفنا إلا وقد دخلوا للانتخابات، وهكذا. المهم إمام على طريقة النبوة وعلى طريقة السلف الصالح، لا انتخابات من أول الأمر، من أول الأمر إيمان بالطاغوتية وإيمان بمجلس النواب وقرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، خير له أن يجلس في بيته. أما هذا الأخير الذي يعني يبغي يقيم دولة ديمقراطية على الانتخابات الديمقراطية، اسمعوا يا اخوان، أتدرون ماذا قال راشد الغنوشي قبحه الله؟ قال في الديمقراطية بضاعتنا ردت إلينا، يعني ان اصلها اسلامية، اصلها اسلامية ثم بعد ذلك رجعت إلينا، والله المستعان. يا أهل الإسلام تحكيم الأشخاص يعني وجعلهم مشرعين، أم الله عز وجل يقول أمرهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وبعدها يقولون أنت تسب العلماء، أنت ما تعرف العلماء يا مغفل. أنا ما أسب العلماء، أسب الحزبيين، أسب الطاغوتيين، أسب الديمقراطيين، أتحداك أن تثبت أنني قد سببت عالما من العلماء. أي نعم، على أنني باشر لا يمنع أن أسب عالما، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني بشر أغضب كما يغضبون، فمن سببته أو لعنته فاجعلها عليه رحمة، أي وليس أهلا لذلك. فالمهم راشد الغنوشي مدبر من المدبرين، ولا ينبغي أن يقال فيه عالم ولا داعية، اللهم إلا أن يراد داعية إلى الضلال فصحيح. نعم أنا أقول الحل هو أن يقيم لهم إماما، إماما قرشيا، إنهم فلينصروا إماما قرشيا ويجعلوا إمامهم، ونسأل الله أن ينصر بهم الإسلام والمسلمين. ولا بد من اعتبار الشروط المتقدمة والحذر، كل الحذر من الحكومات الإسلامية ومن الدولارات الأمريكية ومن غيرها. نعم من الذي يظن يا اخوان ان الصليب الاحمر سياتي يعالجنا من اجل ان نقاتلهم؟ نعم، او ان ماذا، او ان امريكا ستعطينا دولاراتها من اجل ان نتقوى عليها؟ يا اخوان فكروا كثيرا وانظروا، بارك الله فيكم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
يوجد
اذا لم يوجد وامنوا شخصا يكون امينا من اول الامر، ما ياتيهم شخص اللحيه محناه ما شاء الله الى وسط الصدر والعمامه مفرومه، اي نعم، والثوب الى وسط الساق، وبعدها يقولون انت قرشي، فانا قرشي نعم، ربما وعلماني او ديمقراطي، لا بد من التحري من اول الامر. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ما اكثر اللدغات التي قد لدغنا معشر المسلمين، قد لدغنا ولدغنا ولدغنا، فلا بد نعم من التحري في هذا الامر، وان لا ننصب الا شخصا عرفنا صدقه وديانته وخبرته الحربيه وشجاعته. نعم، ما يكون سببا اذا كان جبانا، كان سببا لنظام الجيش، وهكذا ايضا اذا كان احمق ربما يعني اشياء الجيش، يعني يورط الجيش في اشياء لا يستطيعونها، وهكذا فلا بد من وجود شخص ايضا الدين والعلم. لا يكون كما قيل لنا ملك ما فيه للملك آية سوى أنه يوم الجلوس متوج، أقيم لإصلاح الورى وهو مائل، فكيف يقام الظل والعود أعواج؟ أي نعم، أو تفرشه أمريكا بدولاراتها كما قيل خليفة في قابص بين وصيف وبغى يقول ما قال له كما تقول الببغاء. فالأمر لا بد من أول الأمر دين دين، والله المستعان.
السؤال الخامس، هل إزالة أسباب الجريمة كالجوع والسفور وغيرهما شرط لإقامة الحدود؟
أما مسألة السرقة، إذا اضطر الناس واضطرهم الجوع فنعم بلغت بهم الضرورة بالشخص الضرورة إلى أنه يخشى على نفسه التلف، فأجل له أن يأخذ ولا يقام عليه الحد. وأما حد الزنا نعم، وحد ماذا القتل، فهي تقام سواء أجدبت الأرض أم أثمرت. فحالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة معروفة، وما صبروا عليه من الجوع والشدائد، ومع هذا فكانوا يقيمون الحدود. نعم.
السؤال الثالث، نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا كيفية التعاون الشرعي، وهل السلفيون يمنعون التنظيم والعمل الجماعي؟
الجماعي.
أريد تفصيلا في هذا الأمور، فإن الجواب على هذا السؤال كثيرا ما يكون مجملا لا يستطيع طالب العلم ترجمته إلى واقع عملي، وجزاكم الله خيرا.
أما مسألة التعاون فأنا أنصح أهل السنة بالتميز، وأن لا يعتمدوا على الإخوان المسلمين، فماذا فعلوا بإخواننا في إريتريا وماذا فعلوا؟ قل أن يأتيني آثم من شرق الأرض أو من مغربها، من شامها أو يمنها، إلا وهو يشكو من الإخوان المهلكين. فأنا أنصح لله ألا يعتمد عليهم، سيتركونكم في وسط الطريق، وما تدرون وقد مالوا إلى الانتخابات ومالوا إلى التصويتات وتركوكم، فأنتم إن كنتم مستطيعين أن تواجهوا العدو فعلتم، أو تريدون أن تواجهوا العدو لله عز وجل فعلتم، أما الانتظام مع الإخوان المهلسين أنصح كل سني لله عز وجل، انظروا ماذا فعلوا بإخواننا أهل السنة بكنا، أي نعم دمروا الدعوة بكنار، ودمروا الدعاة إلى الله وأفسدوها، أفسدوها فماذا، وحطموا قواتهم فماذا إخواننا؟ المهم أنهم يعتبرون السني من هذا الأعداء. بلغني عن أخ جزائري وهو صدوق عندي أن شخصا من اليمنيين يقول في جميل الرحمن وأصحابه إنهما أضر على الجهاد الأفغاني من الروس. أي نعم والله المستعان. فماذا إخواني في الله؟ أعني بصدوق، لا لا ليس على المصطلح الذي هو أنزل بثقة من ثقة، أعني أنه صادق الكلام وجزاكم الله خيرا. فماذا؟ هل القصد أنا أنصح لله أن لا يتعاون مع الإخوان المسلمين، نصيحة لله عز وجل، وهذا وأهل السنة يعملون في حدود ما يستطيعون ويتمسكون بالكتاب والسنة، وأي قضية تحدث لهم إن كان عندهم علماء وإلا اتصلوا بعلماء الإسلام في مثل من علماء الإسلام للشيخ مثل الشيخ الألباني والشيخ بن باز ومن كان على شاكلتهما، والله المستعان. فأما التعاون مع الإخوان فسيتركونكم في الطريق، وإذا لم يتركونكم في الطريق فرضيت أن تقولوا إن مقبلا كذاب. نعم، لأنه قد حدث في ماذا؟ أي والله افتضحوا يا إخوان في مسألة الوحدة، كنا نحن وهم قائمين شرساء مع وحدة مع شيوعيين، وما شعرنا إلا وصحبهم ترحب بالوحدة. نعم للوحدة ولا للدستور، ما لكم يا عباد الله؟ قالوا والله ما نستطيع للشارع، الشارع الآن، وما نستطيع لله، نحن ما نقول لكم تخرجون على الشارع بالمدفع والرشاش، نقول لكم اسكتوا ولموا بيوتكم. قالوا لا، وحتى الآن في مال سخروا منهم والله المستعان. قالوا 15 يوما وهم يقولون الوحدة ما يجوز، والحين يدعوننا إلى الوحدة. تفضل. أحسنت. العمل الجماعي عمل أهل السنة الجماعين. الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم العدوان، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالعمل الجماعي أمر واجب، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار، من خرج عن الجماعة في شبر فمات ميتة جاهلية. من خرج عن الجماعة في شبر فقد خلع رفقة الإسلام عن عروقه أو بهذا المعنى. فماذا؟ فالعمل الجماعي واجب، لكن عمل أهل الخير الجماعي. أما ذاك تبليغ، وذاك إخواني، وذاك من حزب التحرير، وذاك من حزب التخريب، وماذا يا إخواننا بعدها يوجهون المدافع إلى وذاك شيعي وذاك صوفي، ويقولون أول نبدأ بالعدو الأكبر، وبعد أن ننتهي من العدو الأكبر ماذا نوجه المدافع والرشاشات إلى نحور بعضنا البعض؟ لا، لا تتعاون يا أيها السني مع الصوفي، فإن له مواقف مع أعداء الإسلام ضده، ولا تتعاون يا أيها السني مع الشيعيين، فإن له مواقف مع أعداء الإسلام ضده. لا، إن كنتم مستطيعين أن تقفوا في وجوه الأعداء فعلتم، وإلا تستطيعوا فإن قال قائل الشيخ فلان قال، ولو الشيخ فلان قال، أقول لهم قد عرفنا نتائج هذه التعاونات. إيه نعم، والله المستعان. إذا كان هؤلاء الصوفي والشيعي يقوم باسم الإسلام وهو تابع وليس بمتبوع وليس بشق آخر، لا بأس بذلك. أما أن يكون حزب صوفي وحزب شيعي وحزب إلى آخره فلا.
السؤال السابع، إن بعض الجماعات الإسلامية
بقي التنظيم، التنظيم الذي يوافق الكتاب والسنة لا ينكره مسلم، وهو أمر لا بد منه، تنظيم في الجهاد، تنظيم في التعليم، تنظيم أيضا في الدعوة إلى الله، تنظيم الشخص في بيته، تنظيم الشخص أوقاته، تنظيم مع أهله، كما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لأهلك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولجسمك عليك حقا، فأعط كل ذي حظ حقه. هذا من التنظيم وتوزيع الأوقات، فهو أمر مطلوب. وأحوال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت في غاية من التنظيم. انظروا إلى حجته، أي نعم، من المدينة إلى مكة في نحو 9 أيام، ومعه الجمع الكثير، ونحن ربما نمشي بالسيارات، وهذا يقول أريد أن أكل، وآخر يقول نستريح، وآخر يقول نمشي، وهكذا نمشي. فربما المسافة التي يقطعها الناس في 3 ساعات 7 ساعات نمشي بسياراتنا. والسبب في هذا عدم التنظيم المحكم، فلا بد من تنظيم محكم، والذي ننكره هو التنظيم الذي يخالف الكتاب والسنة. نعم.
السؤال السادس، إن بعض الجماعات الإسلامية كانت تأخذ على أتباعها بيعة على الكتاب والسنة وعلى منهج الجماعة وعلى منهج الجماعة، ولكنهم الآن تنازلوا عن البيعة وجعلوا بدلها عهدا يأخذونه على من ينتمي إلى جماعتهم، وهذا العهد على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ويستدلون على ذلك بالأدلة الواردة في العهد وبكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء، مع أنهم يقولون أنهم لا يقيدون الولاء والبراء على هذا العهد، فهل يجوز هذا العهد أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
هذه من مبادئ الحزبية، وهي بحمد الله قد أصبحوا منهزمين أمام السنة. فقد دخلت ذات مرة مكتب التوجيه والإرشاد، فقال لي قائل منهم: ما حال حديث من مات وليس في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية؟ فما فطنت إلا فيما بعد، وظننت أن يسألوني عن الى بعضه؟ فقلت نعم ولكن لستم باصحابه. نعم لكن لستم باصحابه. فالمهم انا انصح ان يرفض هذا العهد معهم، فهم الحمد لله يريدون ان يتحيلوا على اهل السنه. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والايات مثل قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، المراد بها البيعه لامام المسلمين. امام المسلمين لا باس ان ياخذ البيعه، اما شخص يخاف هو نفسه من المباحث ويبغي يظلم نفسه اميرا علي فلا. واذا اتفق اهل الحل والعقد من الجهاد من اصحاب الجهاد ونصبوا لهم رجلا سنيا تتوفر فيه الشروط المتقدمه فامر طيب ولا باس، وهو ياذن للامراء ان ياخذوا البيعه على الاتباع. اما اذا كان كل جماعه تاخذ البيعه على اتباعها فهذه من اسباب الفرقه وماذا، ولا يلزم الوفاء لهذا. فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فما كان هناك بيعه نعم لشخص وهو ليس داخلا تحت امير المؤمنين، والله المستعان.
السؤال الثاني: من مما لا يطلع عليكم ان بلاد الاسلام قد قسم الى كويلات ورسم بينها حدود، فاذا قام امام شرعي في بلد من البلدان الاسلاميه هل يجب على سائر المسلمين في البلدان الاخرى الدخول تحت امرته، ام ينتظرون حتى يقوم امام في بلادهم؟ وبناء على هذا هل يجوز تعدد الائمه مع اختلاف بلدانهم وشعوبهم؟
اما تعدد الائمه فلا يجوز، وهذا سبب لضعف المسلمين. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: فان لم يقل لهم جماعه ولا امام ما قال ولا ائمه. واذا قام حاكم من الحكام يعني وتوفرت فيه شروط الامامه وكان قرشيا، انا متاكد ان المسلمين من جميع البلاد الاسلاميه سياتون اليه، فانهم قد كرهوا ما هم فيه من الخضوع لامريكا ولاعداء الاسلام، والله المستعان.
السؤال التاسع: هل ما تفعله الانظمه الوضعيه القائمه في بلاد الاسلام حكم بغير ما انزل الله فحسب، ام هو تشريع من دون الله ودفع لشريعه الرحمن؟
تختلف الحكومات، فمنهم منها ما يعتبر تشريع من غير الله، ولنا ما ادخلت الكثير في القوانين. فالقصد ان الحكومات تختلف، بعضها قد استبدلت بالشريعة الإسلامية قوانين وضعية، وبعضها بقي أدخلت شيئا وبقي شيء من الأحكام الإسلامية.
السؤال العاشر: جاء في البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مقامة في القبلة، فشق ذلك عليه حتى روي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبصقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن ربه بينه وبين القبلة، فكيف نوفق بين هذا وبين ما استفاض من الأدلة الدالة على علو الله ذاته تبارك وتعالى؟ وما هو تفسير السلف في هذا الحديث؟ أصابكم الله وأحسن إليكم.
وليس بين الحديث وبين الأدلة الدالة على علو الله عز وجل على عرشه تعارض، فالله سبحانه وتعالى يقول: والله من ورائهم محيط. نعم، فالله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء وهو على عرشه، وماذا ومسألة القبلة. مسألة القبلة ليست بالمحراب الذي يتوهم كثير من الناس معنى أن المحراب الله في المحراب القبلة أوسع إلى النهاية، فالله سبحانه وتعالى محيط بجميع ماذا يعني بجميع الخلق، محيط بجميع الخلق. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اعني من هذا ان الله على عرشه وهو محيط بجميع خلقه، لا ليس معناه انه يعني معنى عظم الله سبحانه وتعالى وانه اعظم من العرش واعظم من الكرسي واعظم من السماوات. نحن الان السماوات محيطة بنا، فالله اعظم من ذلك. ما في تنافي بين هذا.
السؤال الحادي عشر، ان بعض القدرات في البلدان العجمية ان بعض القدرات في البلدان العجمية يقول خطب الجمعة والاعياد باللغة الغير عربية، لان نسبة هائلة من شعوب مجتمعهم لا يفهمون اللغة العربية، فتجوز الخطبة غير العربية.
لا بأس بذلك. المقصود من الخطبة هو وعظ الحاضرين، وإذا كانوا لا يفهمون اللغة العربية فما معنى أن يقف الشخص وماذا ويتكلم وهم لا يفهمون كلامه؟ يحمد الله سبحانه وتعالى ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويقرأ الثلاث الآيات، ثم بعد ذلك يتكلم بلغة القوم التي يفهمونها.
السؤال الثاني عشر، إن بعض الناس يرسلون لأقاربهم فلوسا ببريق أصحاب الحوالة. وهذه الفلوس تكون مثلا دولارا أمريكية، فإذا وصلت إلى صاحب الحوالة يعطي صاحب المال قيمتها لعملة البلد الذي يقيم فيه ولا يعطيه الدولار، مع العلم أن صاحب المال قد يكون راضيا وقد لا يكون، فما حكم هذا الأمر؟
هو الذي ينبغي أن ترسل العملة كما هي ويعطى أجرة، يعطى الذي ترسل معه أجرة، هذا هو الذي ينبغي. نعم، فإذا لم يفعل ذلك فأنصح من أول الأمر أن الشخص مثلا أراد أن يرسل دولارات أمريكية يذهب من البلد التي سيرسل منها ويصرف بعملة بلده ثم بعد ذلك يرسل بعملة بلده ويقول قد حصل التقابض وهم لا يأخذون إلا أجرة الإرسال. فهمنا هذا؟
طيب. السؤال الثالث عشر، إن الله تبارك وتعالى أحل للمسلمين ذبائح عن الكتاب، فهل يشترط أن تكون ذبيحتهم موافقة لشرعنا أم تحل لنا ذبائحهم مطلقة؟ وهل اليهود والنصارى الموجودون في هذا العصر من أهل الكتاب وتجب معاملتهم معاملة أهل الكتاب؟ الله أعلم.
وكثير منهم قد أصبح ملحدا، ومن بغي يتمسك بكتابه حتى ولو كان قد انحرف فيعامل معاملة الكتاب، لأنهم منحرفون على عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، كما قال الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم. نعم، وماذا؟ فهم منحرفون بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، من كان كتابيا يتمسك بكتاب الإنجيل أو يتمسك بالتوراة ولو كان مقصرا في هذا. والذبائح لا يشترط أن تكون على الطريقة الإسلامية، على طريقتهم هم كيف يذبحون، لكن أن هذه الذبائح التي تأتينا فغالبها يأتي من قبل أعداء الإسلام بالصعب الكهربائي، فمثل هذا لا يحل. إذا أتوا بدجاج مثلج أو بلحم بقر أو غنم أو غير ذلك من عندهم، فنحن ما لا نأكل هذا لأننا لا نعلم أن ذابحه مسلم ولا كتابي. يجوز أن ذابحه ملحد أو أن ذابحه كتابي ولكنه بالصعد الكهربائي. فنحن نتوقف في مثل هذه اللحوم التي تأتينا من قبل أعداء الإسلام. والله المستعان. نتوقف حتى نعلم أن الذي يذبحها نعلم علم يقين. ما قالت الصحيفة كذا وكذا أو يكتبون عليه الطريقة مذبوح على الطريقة الإسلامية بدون يضحك علينا. نعلم علم يقين أنهم ذبحوا على الطريقة الإسلامية أو الطريقة الكتابية.
السؤال الرابع عشر: إذا صلى المسافر خلف المقيم ماذا عليه؟ يصلي ركعتين وينصرف أم يتم معه وتكفيه صلاة؟
يتم معه لما جاء في مسند أحمد وأصله في مسلم أن رجلا قال لابن عباس: يا ابن عباس إننا نكون معكم فنصلي بصلاة الإمام، فإذا رجعنا إلى رحلنا بالأفضح صلينا ركعتين. قال: تلكم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
السؤال الخامس عشر: من نوى إقامة معينة في بلد من البلدان، هل هو مسافر يقصر الصلاة ويقدر إن شاء أم لا؟ وما هي أقصى مدة لقصر الصلاة بالنسبة له؟
الذي ينوي إقامة شهر أو خمسة أشهر أو سنة أو سنتين في بلد، هذا لا يسمى مسافرا لا لغة ولا عرفا، فعليه أن يتم. وابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام في تبوك أو بمكة لا أذكر 19 يوما، يقول: فنحن إذا قمنا أكثر من ذلك أتممنا. والله المستعان.
السؤال الأخير: ما حكم الدعاء جبر كل صلاة ورفع اليدين فيها؟ وأن هناك فرق بين الاستمرار على هذا الشهر وبين فعله أحيانا.
الدعاء بما ورد أمر طيب، مثل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا دعاء. وقد ورد كما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأما الدعاء بشيء آخر في سائر الأوقات أو في بعض الأوقات لا بأس بذلك، إذا كان يحتاج إلى أن يدعو لا بأس بذلك. وهكذا رفع اليدين لو رفع في بعض الأوقات أخذ بعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دعا أحدكم فليرفع يديه فإن الله يستحي أن يردهما صفرا. بقي: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عقب الصلوات؟ ورد ولم يثبت حديث بهذا، لكن لو رفعت في بعض الأوقات أخذ بالعموم. أما الاستمرار وأما ما يفعله كثير من الناس الفاتحة بنية كذا وكذا فهذا بدعة، وكذلك الاستمرار على رفع اليدين يعتبر بدعة لأنه لم ينوي عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل على رفع اليدين في عقب الصلوات. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد كمل الله الدين، ولسنا بحاجة إلى هذه البدع. والله المستعان. وأنا أنصح بحفظ الأدعية والأذكار الواردة، نعم، بهذه الأدعية وهذه الأذكار أنصح بحفظ الأدعية والأذكار الواردة عقب الصلوات، مثل التسبيح والتحميد والتهليل، ومثل قراءة قل هو الله أحد. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قرأ يعني قراءة آية الكرسي، يقول: من قرأ آية الكرسي كبر كل صلاة لن يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، لكن ليس معناه بصوت واحد. أي نعم. وهكذا أيضا قراءات قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كما في حديث عقبة بن عامر. فنعم الأذكار التي كتبها حسن البنا أذكار لا يعتمد عليها. لماذا؟ لأنها إلا حديث صحيح في غير موضع، وإلا حديث ضعيف. ويعجبني قول الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، إذ قيل له: ما لك يا شيخ ما تحقق الأذكار، أذكار حسن المأثورات لحسن البنا. قال: إذن أحكم عليها بالإعدام. والأمر كما يقول حفظه الله تعالى. فماذا؟ فلا مثل هذه الأذكار والهيجان. أي نعم. بعد أدب الصلاة لماذا؟ قالوا: من أجل يتعلم الجاهل. دائما من أجل يتعلم الجاهل. ما في وقت يتعلم الجاهل إلا أدب الصلوات، ما في وقت آخر يتعلم الجاهل. المهم يا إخواننا، صحيح يهرولون بعد العامة دين ماذا؟ دين الإخوان المسلمين، دين العامة. نعم، والله المستعان.
وأخيرا ما هي مرجعاتكم لهؤلاء الشباب التركين في الصومال؟
الذي أنصحهم به أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يخلصوا أعمالهم لله عز وجل، وأن يبتعدوا عن الحزبية المشتاقة، وأن يقبلوا على العلم النافع إقبالا كليا. فإنه ما ضر المسلمين، أو أعظم ما ضر المسلمين، هو جهلهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن يدعو الناس برفق ولين إلى الكتاب والسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يدعو لله، لا يكونون كالحزبيين الذين يدعون الناس إلى أن يدخلوا في حزبهم، لكن ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. نعم، ادعو إلى سبيل ربك، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يدعو الناس لله عز وجل، لا لأجل أن يعظموهم، ولا لأجل أن يصوتوا لهم، ولا لأجل أن يكونوا معهم على الانتخابات وغير ذلك، بل يدعونهم لله عز وجل، والله المستعان. وإن تيسرت لهم الرحلة لطلب العلم، وإلا فأنصحهم إذا تيسر لهم أن يكونوا لهم مكتبات، ويبتعدوا عن الفتن، ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلموا في حدود ما يستطيعون. وشعوبنا التي نعيش فيها ليست مؤهلة للجهاد، هو مستعد أن يبيعك أيها المجاهد بدولارين. هي ليست مستعدة تغضب من أجل بطونها، أي نعم، وتغضب أيضا من أجل شرفها ومن أجل دنياها، ولا تغضب لله عز وجل. فعلينا أن نعرف واقعنا، وأن نعرف مجتمعنا، ولا نكون كالإخوان المفلسين الذين يبنون على الخيالات. بنون على الخيالات، دولة على الهوى، دولة على الهوى، ما تبكى على الهوى. نعم، في الأذهان، دولة في الأذهان، نعم دولة. ولكن يقال لهم: من الذي أوصل جمال عبد الناصر على الكرسي؟ إنه الإخوان. وهكذا أيضا أناس آخرون، المهم يحبون أن يكونوا وزراء، ويحبون أن يكونوا ماذا؟ مدراء وغير ذلك. أنا مسألة الرئاسة هذه ما تطمح أنفسهم لها، لأن بعدها مسؤولية، نعم مؤكد، بس وبيحبون رئيسا يأكل للبعدة، رئيس يأكل للبعدة والله المستعان. فأنا أنصحهم أن يقبلوا. وإذا قيل لهم ماذا ما هذا الوقت، وقت ما هذا الوقت، وقت حديث صحيح أو ضعيف، يقولون لهم نعم قد عرفنا ماضيكم، ها هي دعوتكم من نحو 60 ماذا عاما، فماذا أنجزتم للإسلام؟ دعوتم إلى التقارب بين الشيعة والسنة، دعوتم إلى وحدة الأديان كما حصل في السودان. فنحن لسنا معكم، أنصح لله عز وجل بالابتعاد عنهم ولا تصدقوهم في أي شيء يقول لكم. يقول ما هذا الوقت انتخابات، هذا وقت انتخابات، قولوا لهم لا لا بس نحن سننتخب لنا 10 أحاديث ونحفظها من رياض الصالحين، وأنتم انتخبوا لكم من تريدون. وهكذا ترهات وخيالات والله المستعان. هذه نصيحتي لإخواني في الله، وأسأل الله العظيم يحفظنا وإياهم وأن يدفع عنا وعنهم كل سوء ومكروه، والله المستعان.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، فهذه أسئلة من إخواننا الشباب الصومالي في المنازل الشرقية من بلاد الحبشة، نلغيها على فضيلة الشيخ محدث الديار اليمنية مقبل من هذه الواجهة حفظه الله، ودفع عنه كل سوء ومكروه، ونسأل الله أن يلهمه بالسداد والتوفيق، إنه على ذلك قدير. السؤال الأول: إن هناك حروبا قائمة في المناطق الشرقية من بلاد الحبشة التي يسكن فيها الصوماليون بين دولة الحبشة المسيحية وبين الشباب الصوماليين، والسبب في هذا أن هؤلاء الشباب كانوا قائمين بدعوة إلى الله في تلك المناطق، وكان من نشاطهم أن فتحوا المعسكرات لتدريب الشباب الكبيرة ولتعليمهم دين ربهم، فلم تلبث دولة الحبشة النصرانية الحاقدة أن غارت عليهم وغسلت الكثير منهم وأثرت بعضهم، ولا يدرى أين هم الآن. ولا يزال بقية الشباب في الجبال والغابات وفي حرب مستمرة ضد هذه الدولة النصرانية، مع العلم أنهم لا يتمكنون الرجوع إلى أهاليهم ومدنهم، لأن هذا سيجعلهم عرضة للقتل والتعذيب. السؤال: فما رأيكم في هذا الحرب؟ هل هو جهاد أم لا، مع قلة العدد والعدة؟ وما هي نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟ أصابكم الله وأحسن إليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الجهاد في سبيل الله من أسمى شعائر الإسلام. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن إلى آخر الآية. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله رجل: هل يستطيع أن يبلغ درجة المجاهد في سبيل الله؟ فقال: هل تستطيع أن تقوم ولا تفطر، وأن تصوم ولا تفطر؟ قال: لا. قال: ولو استطعت ما بلغت منزلة المجاهد في سبيل الله. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فالجهاد في سبيل الله يعتبر شعيرة ضيعها المسلمون، بل سد الباب دونها أعداء الإسلام باسم السلام، وهم يقولون السلام وهم لا يسالمون ويزحفون على بلاد المسلمين ويقتلون الشباب والشيوخ كما في فلسطين وفي غيرها. نعم، في إرثيريا وكذلك في كثير من البلاد الإسلامية، فقد غلق باب الجهاد في سبيل الله. نعم، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فبما أنه لم يشرح أحوال الإخوة القائمين بالجهاد في سبيل الله هنالك، لا بد من بيان أمور. نسألهم: ألهم أمير؟ وهل الأمير هذا من أهل السنة أم من الحزبيين كالإخوان المسلمين، أم هو علماني تظاهر بالإسلام من أجل أن يرتضي على كواهل المسلمين إلى الكرسي؟ فلا بد للجهاد في سبيل الله من أمير. نعم، وهم يحق لهم أن يؤمروا لأنهم يواجهون كفارا، ولأن الكافر ليس له إمارة على المسلم. فرب العزة يقول في كتابه الكريم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم شهدنا من هذا قوله منكم. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تطيعوا أمر المشركين ولا تطيعوا أمر المشركين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فالكافر ليس له ولاية على المسلم، وإن سكن المسلم في بلده نعم هذا أمر، أله أمير في الجهاد في سبيل الله أم لا؟ أمر آخر، هل لهم عدة وعدد يواجهون به أعداء الله كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أعدوا لهم ما استطعتم، وقد كان ماذا في أول الإسلام أو في أول الجهاد، بل قبل الجهاد الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويستأذنونه في الجهاد، فلم يأذن لهم الله سبحانه وتعالى حتى علم قدرتهم على مواجهة الأعداء. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. ويقول أيضا مبينا أنه كان في أول الإسلام فرض على المسلم أن يواجه 10 من الكفار. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، فإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إن يكن منكم
أما الأولى أو الثانية؟
الثانية.
طيب والأولى؟
فأنت رددت علي في الأولى فإن
خيرا إن شاء الله.
نعم، فإن يكن منكم ماذا؟ 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. نعم، دين وسياسة، فلا بد من بعض المكافأة في ماذا؟ مواجهة الأعداء. فإن قال قائل: فأهل بدر كانوا 310 رجلان، نعم، والكفار كانوا نحو 1000. فالجواب أن هناك مسلمين آخرين، وقد بارك الله سبحانه وتعالى في هذا العدد القليل، فقتل وأسر وصارت الهزيمة والغلبة على الكافرين. نعم، هذان أمران. بعد هذا أيضا لا بد من الاستغناء الذاتي. ما تأتي حكومة من الحكومات ولو حكومة إسلامية وتقول: قاتلوا ونحن نساعدكم. نعم، إذا جاء من أهل الخير والتزموا بالمساعدات أمر طيب، أما الحكومات فإنها تعد وتخلف. فالقتال الذي كان بين الجمهورية والملكية، وكانت مصر تساعد الجمهورية والسعودية تساعد الملكية، وصل الملكيون على أسوار صنعاء، وبعدها شاركهم السعوديون وهزموا هزيمة منكرة، أي هزم الملكيون هزيمة منكرة. هذا أمر آخر، قضية حماس، فصدام صدمه الله بالبلاء، قد التزم بأن يساعد المجاهدين في حماس، وبعد ذلك في أسرع وقت ضبع المساعدة. أمر ثالث تحكم امريكا في الجهاد الافغاني الذي لم يقم له نظير لعله من 100 سنة او نحو ذلك. جهاد لو لم يكن الا ان الله دمر على ايدي الاخوه الافغانيين والمجاهدين معهم الروس. لكن لما كان هناك مساعدات من الخارج فرضت عليهم ماذا؟ صبغة الله المجددين، رافضي، فكر امريكي متحالف مع نجيب، كل بلاء فيه. صوفي ايضا خبيث، اي نعم هذا هو الذي سينفذ لهم. وبعد ذلك ايضا بعد رباني ثم حروب طاحنة بين المسلمين. فانا اسأل ايضا، هل هم كلهم اصحاب سنة ام فيهم السني وفيهم الاخواني وفيهم ماذا من الجماعات الاخرى؟ هذا جهاد عاقبته حتى ولو انتصروا الى ان يوجه كل احد منهم ماذا مدفعه ورشاشة الى الاخر. ولن ننسى قضية الجزائر التي كان الشعب متجاوبا معهم. ايما تجاوب لعل لا يوجد له نظير. ولما كانت الحزبية واللفلفة انتهى بها الحال الى ماذا؟ انتهى بها الحال الى ان انهدمت. فهكذا ايضا لا بد من الاستغناء الذاتي كما سمعتم، ايجاد الطبيب، والا فسياتي جرحى ان يذهب بهم الى العدو سيبطئهم العدو. ايجاد الطبيب كذلك ايضا ايجاد القوات الاكفاء لا بد من هذا. فالمهم انه لا بد من هذا. بقي ايجوز لهم ان يقاتلوا على هذه الحالة؟ يجوز، لكن لو انهم استكملوا هذه الشروط التي سمعتموها ارجو ان يحبط الله لهم النصر، والا فيجوز كما فعل ابو بصير وابو جندل اللذان كان يتقطعان لعين قريش ويعني ماذا حتى اتى قريش والى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه ان يقبل ابا بصير وابا جندل. فيجوز لهم انهم يعني يقاتلون على هذه الحالة، لكن يخشى بعد هذا الا يثبتوا. اما القتال الذي له ثمرة فلابد ان يكون هناك كما سمعتم تكافؤ ولو بعض التكافؤ، ويكون هناك استغناء ذاتي، استغناء ذاتي عن الحكومات. ربما تساعدكم حكومة وتضغط عليها امريكا الا تساعدكم، ربما تساعدكم حكومة وتعرف انكم ستقيمون دولة اسلامية تحكم الكتاب والسنة، والحكومات لا تريد دولة اسلامية تحكم الكتاب والسنة كما ينبغي. نعم، فالمهم انه لا بد من هذا، والله المستعان.
السلام عليكم.
السؤال الثاني إن بعض العلماء إذا سئلوا عن حرب البطنة والشيشان مثلا الجهاد هو أم لا يقولون إنه ليس بجهاد وإنما هو قتال، فما هو الفرق بين الجهاد والقتال في مثل هذا الموضع؟ ومتى يقال للحروب الدائرة بين المسلمين والكفار إنها جهاد ومتى يقال إنها قتال؟
تقدم التي ينبغي أن تكون موجودة في المجاهدين في سبيل الله، ورئيس البوسنة والهرسك سئل بالسعودية أأنتم تريدون أن تقيموا دولة إسلامية؟ قال لا، نحن نريد أن نقيم دولة علمانية. والإخوة الذين آتونا من أذربيجان يخبرون عن فساد منتشر في الشيشان، فالمهم هو نعم ما يسمى جهادا لأن الآخرين ليسوا بمستقيمين، والجهاد لا بد أن تتوفر في المجاهد ما يتوفر في الصحابة، يصبر على الجوع كما صبر الصحابة على الجوع حتى إنهم كانوا يأكلون الشجر، أي نعم، ويصبر على العري حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن قبل الرجال، قالوا خشية أن تنكشف عورات الرجال من ضيق الوجه، يصبر على الغربة نعم، والصبر على الخروج من الوطن ليس بالسهل، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. نعم الصبر أيضا على الاستضعاف، وهذا أيضا مرارته عظيمة، أن يأتيك أخوك الكافر أو ابن عمك الكافر يضربك ويربطك، نعم، فربما تتحمل من البعيد والقريب تتعلم نعم وتتضجر مما يصنع بك. فالمجاهدون إذا كان كثير منهم لا يصلون، أنا عندما كتب هذا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك الخضراني اليماني في ذلكم الكتاب في قضية الجزائر يقول كثير من الذين مع الجبهة تقام صلاة الفجر وهم نائمون، الذين يقومون يصلون العدد القليل، وما ظنك بالشيشان وما ظنك بغيرها؟ بقي ماذا؟ من أحب أن يقاتل الكفر سواء في الشيشان أو في نعم أو في البصر والهرسك لا بأس بذلك، لا نقول له حرام عليك، لكن لا ينوي القتال من أجل كرسي فلان، من أجل أن الرئيس يكون فلانا، أو تنظر مسلم هو أم ليس بمسلم، أم ملتزم أو كاذب في الجبت والطاغوت، أم هو يقول مرحبا بقرارات الأمم المتحدة ومرحبا بقرارات مجلس الأمن. فمن أحب أن يقاتل لله لا لأجل كرسي فلان ولا لأجل كرسي فلان، فلسنا نقول له حرام عليك أن تذهب إلى البوسنة والهرسك، ولا نقول حرام عليك أن تذهب إلى الشيشان، ويكون ذهابه من باب قول الله عز وجل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نعم، فنحن نود أن المسلمين في البوسنة والهرسك ينتصرون على النصارى، ونود أن المسلمين الجيشان على ما فيهم من البلاء والمخالفة ينتصرون على الشيوعية وعلى غيرها من أعداء الإسلام، وهكذا الإخوة في سوريا نود أنهم ينتصرون على نعم النصارى، وكذلك في الحبشة وغيرها نود أن الإخوة المسلمين ينتصرون على الحبشة، لكن الذي يمتح الله عليه بطلب العلم فأنا أنصحه أن يقبل على طلب العلم، وإن ذهب ذاهب من الذين ليس لهم رغبة في طلب العلم فلا بأس بذلك، والله المستعان.
السؤال الثالث: هل وجود الإمام شرط للقيام بفريضة الجهاد؟ وفي زمن وجود الإمام هل يشترط إذنه أم يجوز القيام بالجهاد دون إذنه؟
لا، في وجود الإمام لابد من إذنه، ووجود الإمام مثل قتال العصابات لا يشترط وجود الإمام، قتال العصابات لا يشترط وجود الإمام، ولا يشترط أيضا استئذان الإمام، فإنه لم ينقل أن أبا بصير وأبا جندل استأذنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في أن يقطع الطريق على قريش، بل الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهما بالرجوع إلى أهلهما. نعم.
السؤال الرابع: هل وجود الإمام الشرعي شرط لإقامة الحدود أم يجوز لجماعة من الناس القيام بهذا العمل مع عدم وجود الإمام؟ وما هي الشروط المطلوب توفرها في هذا الجماعة في هذه الجماعة وفي الشعب الذي تقام فيه الحدود؟
هم ما يمنعهم من أن يقيموا لهم إماما، يختارون رجلا قرشيا، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الأئمة من قريش، ويقول لا يزال هذا الأمر في قريش، ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلافة في قريش، وقد جاء عن 40 صحابيا، وللحافظ بن حجر مؤلف برد العيش في بيان أو سياق أحاديث الأئمة من قريش، فما يمنعهم من أن يختاروا شخصا قرشيا ويقيموا لهم إماما في بلاد الكفر، ثم بعد ذلك لا بأس أن يقيموا الحدود، ولا بأس أيضا أن ماذا يجاهد تحت ماذا لوائه، والله المستعان. أي نعم يقيمون إماما، هذا الذي كنا نتوقعه من الجهاد الأفغاني، ويعلم الله قبل 5 سنين أو 6 سنين أو قبلها، وأنا أقول أخشى على الجهاد الأفغاني من الإخوان المخلصين. قال لي أبو حاتم العودي: أنت الله تضخم تضخم الإخوان المسلمين. قلت أنا الله أخشى عليهم أن ينكسوه. وبعد ذلك ماذا كان سياد يقول الدخول للانتخابات مساومة للإسلام، وما عرفنا إلا وقد دخلوا للانتخابات، وهكذا. المهم إمام على طريقة النبوة وعلى طريقة السلف الصالح، لا انتخابات من أول الأمر، من أول الأمر إمام بالطاغوتية وإمام بمجلس النواب وقرارات المتحدة وقرارات مجلس الأمن، خير له أن يجلس في بيته. أما هذا الأخير الذي يعني يبغي يقيم دولة ديمقراطية على الانتخابات، الديمقراطية، اسمعوا يا إخوان، أتدرون ماذا قال راشد الغنوشي قبحه الله؟ قال: في الديمقراطية بضاعتنا ردت إلينا، يعني ان اصلها اسلامية ثم بعد ذلك رجعت الينا. والله المستعان يا اهل الاسلام تحكيم الاشخاص يعني وجعلهم مشرعين. ام الله عز وجل يقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وبعدها يقولون انت تسب العلماء، انت ما تعرف العلماء يا مغفل. انا ما اسب العلماء، اسب الحزبيين، اسب الطاغوتيين، اسب الديمقراطيين، اتحداك ان تثبت انني قد سببت عالما من العلماء. اي نعم، على انني باشر لا يمنع ان اسب عالما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني بشر اغضب كما يغضبون، فمن سببته او لعنته فاجعلها عليه رحمة، اي وليس اهلا لذلك. فالمهم راشد الغنوشي مدبر من المدبرين، ولا ينبغي ان يقال فيه عالم ولا داعية. اللهم الا ان يراد داعية الى الضلال فصحيح. نعم
ها؟
انا اقول الحل هو ان يقيم لهم اماما، اماما قرشيا، انهم فليطروا اماما قرشيا ويجعلوه امامهم، ونسأل الله ان ينصر بهم الاسلام والمسلمين. ولا بد من اعتبار الشروط المتقدمة والحذر، كل الحذر من الحكومات الإسلامية ومن الدولارات الأمريكية ومن غيرها. نعم، من الذي يظن يا أخوان أن الصليب الأحمر سيأتي يعالجنا من أجل أن نقاتله؟ نعم، أو أن ماذا، أو أن أمريكا ستعطينا دولاراتها من أجل أن نتقوى عليها؟ يا أخوان فكروا كثيرا وانظروا، بارك الله فيكم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يوجد اذا لم يوجد وامن شخصا يكون امينا من اول الامر، ما ياتيهم شخص اللحية محناة ما شاء الله إلى وسط الصدر، والعمامة مفرومة، أي نعم، والثوب إلى وسط الساق، وبعدها يقولون أنت قرشي فأنا قرشي. نعم، ربما هو علماني أو ديمقراطي، لا بد من التحري من أول الأمر. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ما أكثر اللدغات التي قد لدغنا معشر المسلمين، قد لدغنا ولدغنا ولدغنا. فلا بد نعم من التحري في هذا الأمر، وأن لا ننسب إلا شخصا عرفنا صدقه وديانته وخبرته الحربية وشجاعته. أي نعم، ما يكون سببا إذا كان جبانا، كان سببا لنظام الجيش. وهكذا أيضا إذا كان أحمق، ربما يعني أشياء الجيش يعني يورط الجيش في أشياء لا يستطيعونها، وهكذا. فلا بد من وجود شخص أيضا الدين والعلم، لا يكون كما قيل لنا ملك ما فيه للملك آية، سوى أنه يوم الجلوس متوج، أقيم لإصلاح الورى وهو مائل، فكيف يقام الظل والعود أعواج؟ أي نعم، أو تفرشه أمريكا بدولاراتها كما قيل خليفة في قفص بين رصيف وبغى يقول ما قال له كما تقول الببغاء. فالأمر لا بد من أول الأمر دين. والله المستعان.
السؤال الخامس: هل إزالة أسباب الجريمة كالجوع والسحور وغيرهما شرط لإقامة الحدود؟
أما مسألة الشرطة، إذا اضطر الناس واضطرهم الجوع فنعم بلغت بهم الضرورة بالشخص الضرورة إلى أنه يخشى على نفسه التلف، فيجوز له أن يأخذ ولا يقام عليه الحد. وأما حد الزنا نعم، وحد مال القتل فهي تقام سواء أجدبت الأرض أم أثمرت. فحالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة معروفة، وما صبروا عليه من الجوع والشدائد، ومع هذا فكانوا يقيمون الحدود. نعم.
السؤال الثالث: نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا كيفية التعاون الشرعي، وهل السلفيون يمنعون التنظيم والعمل الجماعي؟
الجماعي.
أريد تفصيلا في هذا الأمور، فإن الجواب على هذا السؤال كثيرا ما يكون مجملا لا يستطيع طالب العلم ترجمته إلى واقع عملي، وجزاكم الله خيرا.
أما مسألة التعاون فأنا أنصح أهل السنة بالتميز، وأن لا يعتمدوا على الإخوان المسلمين، فماذا فعلوا بإخواننا في إرتيريا؟ وماذا فعلوا؟ قل يأتيني آثم من شرق الأرض أو من مغربها، من شامها أو يمنها، إلا وهو يشكو من الإخوان المهلكين. فأنا أنصح لله ألا يعتمد عليهم، سيتركونكم في وسط الطريق، وما تدرون وقد مالوا إلى الانتخابات ومالوا إلى التصويتات وتركوكم، فأنتم إن كنتم مستطيعين أن تواجهوا العدو فأنتم، أو تريدون أن تواجهوا العدو لله عز وجل فأنتم. أما الانتظام مع الإخوان المهلسين، أنصح كل سني لله عز وجل، انظروا ماذا فعلوا بإخواننا أهل السنة بكنا. أي نعم، دمروا الدعوة بكنر، ودمروا الدعاة إلى الله وأفسدوها، فماذا وحطموا قواتهم، فماذا إخواننا؟ المهم أنهم يعتبرون السنين من أعدى الأعداء. بلغني عن أخ جزائري وهو صدوق عندي أن شخصا من اليمنيين يقول في جميل الرحمن وأصحابه إنهم أضر على الجهاد الأفغاني من الروس. أي نعم، والله المستعان. فماذا إخواني في الله؟ أعني بصدوق، لا ليس على المصطلح الذي هو أنزل بثقة من ثقة، أعني أنه صادق الكلام، وجزاكم الله خيرا. فماذا؟ هل القصد؟ أنا أنصح لله أن لا يتعاون مع الإخوان المسلمين، نصيحة لله عز وجل. وهذا وأهل السنة يعملون في حدود ما يستطيعون، ويتمسكون بالكتاب والسنة، وأي قضية تحدث لهم إن كان عندهم علماء، وإلا اتصلوا بعلماء الإسلام في مثل من علماء الإسلام للشيخ، مثل الشيخ الألباني والشيخ بن باز ومن كان على شاكلتهما، والله المستعان. فأما التعاون مع الإخوان فسيتركونكم في الطريق، وإذا لم يتركونكم في الطريق فرضيت أن تقولوا إن مقبلا كذب. نعم، لأنه قد حدث في ماذا اي والله افتضحوا يا اخوان في مسألة الوحدة. كنا نحن وهم قائمين نشوف سوا هذه وحدة شيوعيين، وما شعرنا الا وصحبهم ترحب بالوحدة. نعم للوحدة ولا للدستور. ما لكم يا عباد الله؟ قالوا والله ما نستطيع للشارع، الشارع الان، وما نستطيع لله. نحن ما نقول لكم تخرجون على الشارع بالمدفع والرشاش، نقول لكم اسكتوا ولموا بيوتكم. قالوا لا، وحتى الان في مارب سخروا منهم والله المستعان. قالوا 15 يوما وهم يقولون الوحده ما يجوز، والحين يدعوننا الى الوحده. احسنت. العمل الجماعي عمل اهل السنه الجماعين. الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالعمل الجماعي امر واجب. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ان يد الله مع الجماعه، ومن شد شد في النار، من خرج عن الجماعه فيد شبر، فمات مات ميته جاهليه. من خرج عن الجماعه فيد شبر فقد خلع رفقه الاسلام عن عنقه، او بهذا المعنى. فماذا؟ فالعمل الجماعي واجب، لكن عمل اهل الخير الجماعي. اما ذاك تبليغ، وذاك اخواني، وذاك من حزب التحرير، وذاك من حزب التخريب، وماذا يا اخواننا بعدها يوجهون المدافع الى وذاك شيعي وذاك صوفي، ويقولون اول نبدا بالعدو الاكبر، وبعد ان ننتهي من العدو الاكبر ماذا نوجه المدافع والرشاشات الى نحور بعضنا البعض؟ لا، لا تتعاون يا ايها السني مع الصوفي، فان له مواقف مع اعداء الاسلام ضده. ولا تتعاون يا ايها السني مع الشيعيين، فان له مواقف مع اعداء الاسلام ضده. لا، ان كنتم مستطيعين ان تقفوا في وجوه الاعداء فعلتم، والا تستطيعوا. فان قال قائل: الشيخ فلان قال، ولو الشيخ فلان قال، اقول لهم: قد عرفنا نتائج هذه التعاونات. اي نعم، والله المستعان. اذا كان هؤلاء الصوفي والشيعي يقوم باسم الاسلام وهو تابع وليس بمتبوع وليس بشق اخر، لا باس بذلك. اما ان يكون حزب صوفي وحزب شيعي وحزب الى اخره فلا.
السؤال السابع: ان بعض الجماعات الاسلاميه
بقي التنظيم، التنظيم الذي يوافق الكتاب والسنه لا ينكره مسلم، وهو امر لا بد منه. تنظيم في الجهاد، تنظيم في التعليم، تنظيم ايضا في الدعوه الى الله، تنظيم الشخص في بيته، تنظيم للشخص اوقاته، تنظيم مع اهله، كما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان لاهلك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولجسمك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه. هذا من التنظيم وتوزيع الاوقات، فهو امر مطلوب. واحوال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كانت في غايه من التنظيم. انظروا الى حجته، اي نعم، من المدينه الى مكه في نحو 9 ايام، ومعه الجمع الكثير، ونحن ربما نمشي بالسيارات، وهذا يقول أريد أن أكل، وآخر يقول نستريح، وآخر يقول نمشي، وهكذا نمشي. فربما المسافة التي يقطعها الناس في 3 ساعات 7 ساعات تمشي بسياراتنا. والسبب في هذا عدم التنظيم المحكم، فلا بد من تنظيم محكم. والذي ننكره هو التنظيم الذي يخالف الكتاب والسنة. نعم.
السؤال السابق، إن بعض الجماعات الإسلامية كانت تأخذ على أتباعها بيعة على الكتاب والسنة وعلى منهج الجماعة وعلى منهج الجماعة، ولكنهم الآن تنازلوا عن البيعة وجعلوا بدلها عهدا يأخذونه على من ينتمي إلى جماعتهم، وهذا العهد على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ويستدلون على ذلك بالأدلة الواردة في العهد وبكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء، مع أنهم يقولون أنهم لا يقيدون الولاء والبراء على هذا العهد، فهل يجوز هذا العهد أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
هذه من مبادئ الحزبية، وهي بحمد الله قد أصبحوا منهجمين أمام السنة. فقد دخلت ذات مرة مكتب التوجيه والإرشاد، فقال لي قائل منهم: ما حال حديث من مات وليس في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية؟ فما فطنت إلا فيما بعد، ظننت أنهم يسألوني عن وضعته. فقلت نعم، ولكن لستم بأصحابه. نعم لكن لستم بأصحابه. فالمهم أنا أنصح أن يرفض هذا العهد معهم، فهم الحمد لله يريدون أن يتحيلوا على أهل السنة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والآيات مثل قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، المراد بها البيعة لإمام المسلمين. إمام المسلمين لا بأس أن يأخذ البيعة، أما شخص يخاف هو نفسه من المذاحم ويبغي يظلم نفسه أميرا علي فلا. وإذا اتفق أهل الحل والعقد من الجهاد من أصحاب الجهاد ونصبوا لهم رجلا سنيا تتوفر فيه الشروط المتقدمة فأمر طيب ولا بأس، وهو يأذن الأمراء أن يأخذوا البيعة على الأتباع. أما إذا كان كل جماعة تأخذ البيعة على أتباعها فهذه من أسباب الفرقة، وماذا ولا يلزم الوفاء لهذا. فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فما كان هناك بيعة نعم لشخص وهو ليس داخلا تحت أمير المؤمنين، والله المستعان.
السؤال الثامن: إن مما لا يخفى عليكم أن بلاد الإسلام قد قسم إلى كويلات ورسم بينها حدود، فإذا قام إمام شرعي في بلد من البلدان الإسلامية هل يجب على سائر المسلمين في البلدان الأخرى الدخول تحت إمرته، أم ينتظرون حتى يقوم إمام في بلادهم؟ وبناء على هذا هل يجوز تعدد الأئمة مع اختلاف بلدانهم وشعوبهم؟
الله. أما تعدد الأئمة فلا يجوز، وهذا سبب لضعف المسلمين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، ما قال ولا أئمة. وإذا قام حاكم من الحكام يعني وتوفرت فيه شروط الإمامة وكان قرشيا، أنا متأكد أن المسلمين من جميع البلاد الإسلامية سيأتون إليه، فإنهم قد كرهوا ما هم فيه من الخضوع لأمريكا ولأعداء الإسلام، والله المستعان.
السؤال التاسع: هل ما تفعله الآن للوضعية القائمة في بلاد الإسلام حكم بغير ما أنزل الله فحسب، أم هو تشريع من دون الله ودفع لشريعة الرحمن؟
تختلف الحكومات، فمنهم منها ما يعتبر تشريع من غير الله، ولذا ما أدخلت الكثير في القوانين. فالقصد أن الحكومات تختلف، بعضها قد استبدلت بالشريعة الإسلامية قوانين وضعية، وبعضها بقي أدخلت شيئا وبقي شيء من الأحكام الإسلامية.
السؤال العاشر: جاء في البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مقامة في القبلة، فشق ذلك عليه حتى روي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يسبقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن ربه بينه وبين القبلة، فكيف نوثق بين هذا وبين ما استفاض من الأدلة الدالة على علو الله ذاته تبارك وتعالى؟ وما هو تفسير السلف في هذا الحديث؟ أصابكم الله وأحسن إليكم.
وليس بين الحديث وبين الأدلة الدالة على علو الله عز وجل على عرشه تعارض، فالله سبحانه وتعالى يقول: والله من ورائهم محيط. نعم، فالله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء وهو على عرشه. وماذا ومسألة القبلة؟ مسألة القبلة ليست بالمحراب الذي يتوهمه كثير من الناس، معنى أن المحراب الله في المحراب، القبلة أوسع إلى النهاية. فالله سبحانه وتعالى محيط بجميع ماذا يعني بجميع الخلق، محيط بجميع الخلق. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أعني من هذا أن الله على عرشه وهو محيط بجميع خلقه، لا ليس معناه أنه يعني معنى عظم الله سبحانه وتعالى وأنه أعظم من العرش وأعظم من الكرسي وأعظم من السماوات. نحن نرى الآن السماوات محيطة بنا، فالله أعظم من ذلك. ما في تنافي بين هذا؟
السؤال الحادي عشر: إن بعض الخضرات في البلدان العجمية إن بعض الخضرات في البلدان العجمية يقول خضر الجمعة والأعياد بلغة غير عربية، لأن نسبة هائلة من شعوب من مجتمعهم لا يفهمون اللغة العربية، فتجوز الخطبة غير العربية.
لا بأس بذلك، المقصود من الخطبة هو وعظ الحاضرين، وإذا كانوا لا يفهمون اللغة العربية فما معنى أن يقف الشخص وماذا ويتكلم وهم لا يفهمون كلامه، يحمد الله سبحانه وتعالى ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقرأ الثلاث الآيات، ثم بعد ذلك يتكلم بلغة القوم التي يفهمونها.
السؤال الثاني عشر: إن بعض الناس يرسلون لأقاربهم فلوسا بطريقة أصحاب الحوالة. وهذه الفلوس تكون مثلا دولارا أمريكية، فإذا وصلت إلى صاحب الحوالة يعطي صاحب المال قيمتها لعملة البلد الذي يقيم فيه، ولا يعطيه الدولار، مع العلم أن صاحب المال قد يكون راضيا وقد لا يكون، فما حكم هذا الأمر؟
هو الذي ينبغي أن ترسل العملة كما هي ويعطى أجرة، يعطى الذي ترسل معه أجرة، هذا هو الذي ينبغي. نعم، فإذا لم يفعل ذلك فأنصح من أول الأمر أن الشخص مثلا أراد أن يرسل دولارات أمريكية يذهب من البلد التي سيرسل منها ويصرف بعملة بلده ثم بعد ذلك يرسل بعملة بلده ويقول قد حصل التضابط وهم لا يأخذون إلا أجرة الإرسال. فهمنا هذا؟
طيب. السؤال الثالث عشر: إن الله تبارك وتعالى أحل للمسلمين ذبائح عن الكتاب، فهل يشترط أن تكون ذبيحتهم موافقة لشرعنا أم تحل لنا ذبائحهم مطلقة؟ وهل اليهود والنصارى الموجودون في هذا العصر من أهل الكتاب وتجب معاملتهم معاملة أهل الكتاب؟ الله أعلم.
هو كثير منهم قد أصبح ملحدا، ومن بغي يتمسك بكتابه حتى ولو كان قد انحرف فيعامل معاملة الكتاب، لأنهم منحرفون على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. نعم، وماذا؟ فهم منحرفون بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، من كان كتابيا يتمسك بكتاب الإنجيل أو يتمسك بالتوراة ولو كان مقصرا بهذا. والذبائح لا يشترط أن تكون على الطريقة الإسلامية، على طريقتهم هم كيف يذبحون، لكن أما هذه الذبائح التي تأتينا فغالبها يأتي من قبل أعداء الإسلام بالصعب الكهربائي، فمثل هذا لا يحل إذا أتوا بدجاج مثلج أو بلحم بقر أو غنم أو غير ذلك من عندهم، فنحن ما نأكل هذا، لأننا لا نعلم أن ذابحه مسلم ولا كتابي. يجوز أن ذابحه ملحد أو أن ذابحه كتابي ولكنه بالصعب الكهربائي، فنحن نتوقف في مثل هذه اللحوم التي تأتينا من قبل أعداء الإسلام. والله المستعان. نتوقف حتى نعلم أن الذي يذبحها نعلم علم يقين، ما هو قالت الصحيفة كذا وكذا أو يكتبون عليه الطريقة مذبوح على الطريقة الإسلامية بدون يضحك علينا، نعلم علم يقين أنهم ذبحوا على الطريقة الإسلامية أو الطريقة الكتابية.
السؤال الرابع عشر: إذا صلى المسافر خلف المقيم ماذا عليه؟ يصلي ركعتين وينصرف أم يتم معه وتكفيره صلاة؟
يتم معه، لما جاء في مسند أحمد وأصله في مسلم أن رجلا قال لابن عباس: يا ابن عباس إن نكون معكم فنصلي بصلاة الإمام، فإذا رجعنا إلى رحلنا بالأرض صلينا ركعتين. قال: تلكم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
السؤال الخامس عشر: من نوى إقامة معينة في بلد من البلدان، هل هو مسافر يقصر الصلاة ويحضر إن شاء أم لا؟ وما هي أقصى مدة لقصر الصلاة بالنسبة له؟
الذي ينوي إقامة شهر أو خمسة أشهر أو سنة أو سنتين في بلد، هذا لا يسمى مسافرا لا لغة ولا عرفا، فعليه أن يتم. وابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام في تبوك أو في مكة لا أذكر 19 يوما، يقول: فنحن إذا قمنا أكثر من ذلك أتممنا. والله المستعان.
السؤال الأخير: ما حكم الدعاء جبر كل صلاة ورفع اليدين فيها؟ وأن هناك فرق بين الاستمرار على هذا الشهر وبين فعله أحيانا.
الدعاء بما ورد أمر طيب، مثل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا دعاء. وهو قد ورد كما سئل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأما الدعاء بشيء آخر ففي سائر الأوقات أو في بعض الأوقات، في بعض الأوقات لا بأس بذلك، إذا كان يحتاج إلى أن يدعو لا بأس بذلك. وهكذا رفع اليدين لو رفع في بعض الأوقات أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دعا أحدكم فليرفع يديه فإن الله يستحي أن يردهما صفرا. بقي هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عقب الصلوات؟ ورد ولم يثبت حديث بهذا، لكن لو رفعت في بعض الأوقات أخذ بالعموم. أما الاستمرار وأما ما يفعله كثير من الناس الفاتحة بنية كذا وكذا فهذا بدعة، وكذلك الاستمرار على رفع اليدين يعتبر بدعة لأنه لم ينمل عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل على رفع اليدين في عقب الصلوات. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد كمل الله الدين، ولسنا بحاجة إلى هذه البدع، والله المستعان. وأنا أنصح بحفظ الأدعية والأذكار الواردة. نعم، بهذه الأدعية وهذه الأذكار أنصح بحفظ الأدعية والأذكار الواردة عقب الصلوات، مثل التسبيح والتحميد والتهليل، ومثل قراءة قل هو الله أحد. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قرأ يعني قراءة آية الكرسي، يقول من قرأ آية الكرسي بقرأ كل صلاة لن يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، لكن ليس معناه بصوت واحد. أي نعم. وهكذا أيضا قراءة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كما في حديث عقبة بن عامر. فنعم، الأذكار التي كتبها حسن البنا أذكار لا يعتمد عليها. لماذا؟ لأنها إلا حديث صحيح في غير موضع، وإلا حديث ضعيف. ويعجبني قول الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، قيل له: ما لك يا شيخ، ما لك يا شيخ ما تحقق الأذكار، أذكار حسن المأثورات لحسن البنا. قال: إذن أحكم عليها بالإعدام. والأمر كما يقول حفظه الله تعالى. فماذا؟ فلا مثل هذه الأذكار والهيادات. أي نعم، بعد عقب الصلاة. لماذا؟ قالوا: من أجل يتعلم الجاهل، من أجل يتعلم الجاهل. دائما دائما من أجل يتعلم الجاهل. ما في وقت يتعلم الجاهل إلا عقب الصلوات، ما في وقت آخر يتعلم الجاهل. المهم يا إخواننا، صحيح يهرولون بعد يهرولون بعد العامة دين ماذا؟ دين الإخوان المسلمين، دين العامة. نعم، والله المستعان.
وأخيرا ما هي مرجعاتكم لهؤلاء الشباب تركين الصومال؟
الذي أنصحهم به أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يخلصوا أعمالهم لله عز وجل، وأن يبتعدوا عن الحزبية المشتاقة، وأن يقبلوا على العلم النافع إقبالا كليا. فإنه ما ضر المسلمين أو أعظم ما ضر المسلمين هو جهلهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن يدعو الناس برفق ولين إلى الكتاب والسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يدعو لله لا يكونون كالحزبيين الذين يدعون الناس إلى أن يدخلوا في حزبهم، لكن ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. نعم، ادعو إلى سبيل ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يدعو الناس لله عز وجل لا لأجل أن يعظموهم، ولا لأجل أن يصوتوا لهم، ولا لأجل أن يكونوا معهم على الانتخابات وغير ذلك، بل يدعونهم لله عز وجل، والله المستعان. وإن تيسرت لهم الرحلة لطلب العلم، وإلا فأنصحهم إذا تيسر لهم أن يكونوا لهم مكتبات ويبتعدوا عن الفتن، ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويعلموا في حدود ما يستطيعون. وشعوبنا التي نعيش فيها ليست مؤهلة للجهاد، هو مستعد أن يبيعك أيها المجاهد بدولارين، هي ليست مستعدة تغضب لأجل بطونها، أي نعم، وتغضب أيضا لأجل شرفها ولأجل دنياها، ولا تغضب لله عز وجل. فعلينا أن نعرف واقعنا، وأن نعرف مجتمعنا، ولا نكون كالإخوان المفلسين الذين يبنون على الخيالات، يبنون على الخيالات دولة على الهوى، دولة على الهوى، ما أدري على الهوى. نعم، في الأذهان، دولة في الأذهان، نعم دولة، ولكن يقال لهم من الذي أوصل جمال عبد الناصر على الكرسي؟ إنه الإخوان. وهكذا أيضا أناس آخرون، المهم يحبون أن يكونوا وزراء، ويحبون أن يكونوا ماذا، مدراء وغير ذلك. أنا مسألة الرئاسة هذه ما يعني ما تطمع أنفسهم لها، لأن بعدها مسؤولية، نعم مؤكد، بس يحبون رئيسا يأكل من بعده، رئيس يأكل من بعده، والله المستعان. فأنا أنصحهم أن يقبلوا، وإذا قيل لهم ما هذا الوقت وقت حديث صحيح أو ضعيف، يقولون لهم نعم قد عرفنا ماضيكم، ها هي دعوتكم من نحو 60 ماذا عاما، فماذا أنجزتم للإسلام؟ دعوتم إلى التقارب بين الشيعة والسنة، دعوتم إلى وحدة الأديان كما حصل في السودان. فنحن لسنا معكم، أنصح لله عز وجل في الابتعاد عنهم، ولا تصدقوهم في أي شيء يقولوا لكم. يقولوا ما هذا الوقت انتخابات، هذا وقت انتخابات، قولوا لهم لا بس نحن سننتخب لنا 10 أحاديث ونحفظها من رياض الصالحين، وأنتم انتخبوا لكم من تريدون. وهكذا ترهات وخيالات، والله المستعان. هذه نصيحتي لإخواني في الله، أسأل الله العظيم يحفظنا وإياهم، وأن يدفع عنا وعنهم كل سوء ومكروه، والله المستعان.